استمتعوا فيها طويلا. الأمر الثاني مما قيل أنه يسقط الرد والعرش معا، التصرف بعد العلم بالعيب. المشتري علم بأن المبيع معيوب ومع ذلك تصرف في المعيوب، قالوا العرش يسقط والرد يسقط، ذكره ابن حمزة في الوسيلة. يقول فإنه مسقط للأمرين عند ابن حمزة في الوسيلة. لماذا؟ ولعله لكونه علامة الرضا بالمبيع بوصف العيب. يقول أنت حينما رأيت المبيع معيوبا ومع ذلك تصرفت فيه، تصرفك يعني رضيت بالعيب، رضيت بالمبيع المعيوب، ما عندك مشكلة ويا هذا العيب. لو كان عندك مشكلة ويا هذا العيب ما كنت تتصرف فيه. جيد، عندي نص بأنه بعد التصرف يبقى العرش. مرسلة جميل المتقدمة قال إن كان الثوب قائما بعينه رده وإلا أخذ العرش. فالرواية القائلة بأنه بعد التصرف العرش يبقى، ماذا تصنع بتلك الرواية يا ابن حمزة؟ يقول تلك الرواية مال تصرف قبل العلم بالعيب. مرسلة جميل يقول إذا تصرفت في المعيوب فلك فيبقى لك العرش، هذا التصرف قبل العلم. نحن كلامنا في التصرف بعد العلم بالعيب. بعد العلم بالعيب إذا تصرفت في المعيب الرد يسقط والعرش يسقط أيضا، لأنه رضيته. وتلك الرواية لا تنظر لحالتنا نحن، بل تنظر لحالة التصرف قبل العلم بالعيب. ورد كلام ابن حمزة، قالوا التصرف رضا بالعيب لو رضا بالمبيع. أيهما؟ اشتري سيارة أريد أسافر بها، رأيت أنها معيوب فيها عيب، بس هسه قلت ما يخالف إني رضيت بالعيب أو رضيت بالمبيع، فرق بينهما. فعليس لم أرضى بالعيب، فلذلك يبقى العرش لي، رضيت بالمبيع هذا، إذا لا رد لكن عرش. شيخ الأنصاري يقول خل أبين لك بيان صناعي أدق. يقول خل نقول رضي بالعيب أساسا، لكن الرضا بالعيب لا يسقط العرش. العرش يسقطه إبراء البائع عن الذمة. أنا ما أبرأته، رضيت بهذا، رضيت بهذا، مو معناته أنه أنا ما أريد أطلبك عرش. يعني رضيت بأن أتمتع من متاع معيوب، ولكن مو معناته أنه رضيت بأن لا تعطيني عرش العيب. والأولى أن يقال إن الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط العرش، إنما المسقط له إبراء البائع عن وحدة العيب، وحيث لم يدل التصرف عليه التصرف لا دلالة على الإبراء. يعني تصرفت، بس واحد إذا قال لي يا عمي ليش شفت الحاجة معيبة وتصرفت فيه وركبت السيارة مع أنها معيبة، أقول لأني بعد راح أخذ العرش من عنده. زين، فالرضا بالعيب ليس إسقاط ذمة البائع. جيد، فأصل بقاء حق العرش الثابت قبل التصرف، فالأصل بقاء هذا الحق، يعني استصحاب بقاء الحق، ما عندنا مسقط. زين، أما الحديث قلت الحديث مرسل الجميل للتصرف بعد قبل العلم، من قال لا؟ ممنوع، حديث مطلق. حديث قال متى ما تصرفت في المعيوب فيبقى لك العرش، أما تخصصه بالتصرف قبل العلم لا مخصص له، مع أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع. فليراجع، شوف الحديث ما في أي إشارة لكون التصرف قبل العلم بالعيب، لا حتى بعد العلم. إذن هذا ممنوع. الأمر الثالث، التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب، مثل ما قلنا اللي ما في عرش، يعني عيب ليس لا يقابل بالمال هذا العيب، وصف الصحة فيه لا تقابل، لا يقابل بالمال. هنا عرش ما موجود من أساس، ما موجود، لأن هو أساسا العرش موضوع منتفي، لأن العرش هو تفاوت الصحي والمعيب، وما في تفاوت في السعر. والرد أيضا ساقط للتصرف لأنه تصرف، فيصير سقوط الرد والعرش معا. التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب كالبغل الخصي، بل العبد الخصي على ما عرفته، يعني على ما عرفته من أن قيمة العبد الخصي نفس قيمة عبد الصحيح، ولو لأجل رغبة الفساق في العبد الخصي ما يخالف، لكن قيمته في السوق لا ينقص عن قيمة العبد الصحيح. فإن العرش منتف لعدم تفاوت القيمة، ها، والرد لأجل التصرف.
يعني هنا نستفيد من عنده أنه حتى لو فرضا في سيارة الخدش الموجود فيها أو كذا لا
يقابل بالمال.
يقابل.
أي نفس الشيء. وقد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب. نقول بوي يا أخو أنت جاي تضر المشتري، تضرر هسه صح العيب لا يقابل بالمال، لكن هو ما يرد المعيوب، هو ما يرد المعيوب، هو قرضه في الصحيح. أخو أنت قلت له عرش خو ما له عرش، وردهم منعته من الرد، فجاي يتضرر. جواب نقول هذا ليس ضررا، هذا العيب ليس ضررا، لأن الضرر هو نقص المالية، ما في نقص المالية. وانت سوتك اللي تصرفت في المبيع، ما تريده رد على البائع، ليش تصرفت، لماذا تصرفت فيه؟ يقول ان العيب في مثله لا يعد ضررا ماليا بالفرض، فلا باس بان يكون الخيار فيه كالثابت بالتدليس. شلون خيار التدليس؟ تدليس يسقط بالتصرف، ما في عرش، يعني التدليس ما في عرش، لأن ليس يفقد وصف الصحة، إنما هو خلاف المتراءة، خلاف المشروط، وربما الشرط الذمني حين العقد. فهنا إذا تصرفت فيه يسقط الرد والعرش لم يكن. بيان آخر شوية صناعي أدق من الشيخ الأنصاري، يقول الضرر اللي تقول المشتري الضرر من أي جهة يتضرر المشتري؟ هل من أجل نقص المالية؟ مفروض هذه المالية ما ناقصة، أو من أجل رغبة في خصوصية الصحيح، سواء لو قيمة ما تنقص لكن أنا أريد الصحيح. فالضرر إما من جهة أنه أراد أن يأخذ شيئا أكثر مالية فتضرر بذلك، أو من أجل أن كان له قرار في هذه الخصوصية. أما الأول فمنتفى بالفرض، ماكو ضرر، من لم تنقص ماليته. أما الثاني هو أقدم على التصرف، إذن ما كان له يعني الخصوصية هذه، ما كان هو بنفسه أقدم على اقتناء والتصرف في 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 الفاقد للخصوصية، رضي عليه بالتصرف فيه. لا يمكن أن يقال أن المشتري حينما كان له غاية في العبد الصحيح أو في البغل الصحيح فإذا يتضرر في الصبر على العبد الخصي أو البغل الخصي، نقول هذا هو أقدم عليه، راضي بذلك، ولا وقيمته نفس قيمة هذا، فلا تنقص قيمته، وبإقدامه هو تصرفه هو تحمل هذا الضرر، أقدم على هذا الضرر في الحقيقة. وحله أن الضرر إما أن يكون من حيث القصد إلى ما هو أزيد مالية من الموجود نقص المالية، وإما أن يكون من حيث القصد إلى خصوصية مفقودة في العين مع قطع النظر عن قيمته. والأول مفروض الانتفاء، لأن عيب ما في اختلاف السعر، والثاني قد رضي به وأقدم عليه المشتري بتصرفه، طبعا بناء على أن التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية، كما لو رضي بالعبد المشروط كتابته مع تبين عدمها فيه.
هذا التصرف دليل على الرضا مطلقا، كل تصرف يدل على الرضا.
لو بناء على هذا الدليل، إذا كان أو طبعا هذا البحث مرة في خيار الحيوان، التصرف الذي هو دلالة عرفية على الرضا.
على ذلك إذا فرقنا ما بين اللي هو ما بين المعيب، ما بين استعماله، يقول فرضا أنا استعملت رضيته بالمعيب، لكن رضيته بالمبيع، لكني لم أرضى بالعيب، على ذلك وفي على هذا أنه تصرفه يلغي عليه الأرش.
لا ما يصير، لأنه العيب ليس فيه أرش، فرضيت بالمبيع يعني رضيت بالعيب أيضا، لأن العيب ما في أرش. في الفرض السابق العيب كان في أرش، قلنا رضاك بالعيب، لأن شيخ ناصر هكذا قال هو رضي بالعيب لكن ما رضي بإسقاط ذمة البائع عن الأرش. هنا رضي بالعيب ولا أرش، يعني رضي بالمبيع المعيوب. المبيع إذا معيوب أنت حينما رضيت بالمبيع رضيت بالعيب أيضا، خلاص فرضيت به وما في ذمة البائع ما مشغولة بالأرش، إذن يسقط الرد والأرش معا. إلا أن نناقش هنا، نقول التصرف يسقط الرد في موارد ثبوت الأرش. احنا قلنا في البداية مسألة خيار العيب أكو في اختلافات أنصار الخيارات، قلنا أن التصرف هنا مسقط تعبدي في خيار العيب، لأن أكو أرش. أدلة استدلنا بحد صحيحة زرارة بمرسل الجميل، كان العيب قائما على عينه وغير ذلك، فما علقنا التصرف بكونه منبئا مشعلا بالرضا، كان التصرف هو مسقط تعبدي. فهذا كله فلذا شوف ما قيده بالتصرف بعد العلم بالعيب، حتى ما قيده، لأن في خيار العيب التصرف مطلقا يسقط الرد حتى قبل العلم بالعيب. مرسل الجميل هو هذا معنى، اشترى شيئا تصرف فيه ثم وجد فيه عيبا أو عوار، قال بعد العيب ماكو الأرش. فإذا خيار العيب مو مثل خيار الحيوان اللي قلنا هناك التصرف كون دلالة عرفية على الرضا، هنا فرض الكلام التصرف الذي ليس فيه دلالة عرفية على الرضا كما لو تصرف قبل العلم، لكن مع ذلك يسقط لأن النصوص واردة. هنا الإشكال، النصوص إنما وردت في مورد أكو أرش جابر، هسه ماكو رد أرش لا أقل أكو، في مورد لا يوجد أرش النصوص قاصر عن إثبات سقوط الرد بالتصرف. يعني النصوص دلت على أن التصرف يسقط الرد، لكن عندك أرش. فهذا مرسل الجميل ماذا قال؟ قال إن لم يكن قائما بعينه فيأخذ الأرش، ما يرد أكو بديل، وكذلك صحيحة زرارة أكو بديل له. أما في مورد لا بديل له مثل ما نحن فيه هنا، لا دليل على سقوط الرد بالتصرف إلا إذا كان دلالة عرفية على الرضا من باب ذاك، من باب إسقاط الخيار، ذاك بحث آخر. لا نخلط بين المسألة من حيثيتين، إذا أنت تصرف جعلته من باب الدلال العرفي على الرضا، طبعا كل ما يدل على الرضا بالهذين بإسقاط، إسقاطه في الحقيقة. المشتري علم بالعيب وأسقط خياره، إما قولا أسقطه أو فعلا بالفعل، هذا ما في كلام. الكلام إذا لم يكن التصرف فيه دلالة عرفي على الرضا بس لأجل النصوص اللي نقول يسقط حق الرد، النصوص قاصرة عن إثبات سقوط الرد بالتصرف في الموارد التي لا يوجد أرش في مقابله، إلا أن يقال إن المقدار الثابت من سقوط الرد بالتصرف هو مورد ثبوت الأرش، وإلا إن لم يكن الأرش ثابتا فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف، كما في غير العيب والتدليس من أسباب الخيار في سائر الخيارات اللي ما منصوصة، تصرف ما يسقط الخيار إلا إذا كان مؤذن بالرضا بحث آخر. أساسا مقتضى القاعدة الخيار لا يسقط بالتصرف، حتى بالتلف ما يسقط، ينتقل للبدل حق الخيار. خصوصا بعد تنزيل الصحة فيها منزلة الأوصاف المشترطة. هنا الصحة مثل شرط، يعني كأنما أخذ، يعني كأنما مثل خيار الشرط صار، يعني الصحة هنا لا تقابل بالمال، فكأنما اشترط في هذا أن يكون صحيحا، مثل الشرط صار في خيار الشرط. التصرف ما يسقط الخيار. التي لا يجب فواتها عرشا، فإن خيار التخلف فيها لا يسقط بالتصرف كما صرح به. نعم، لو اقتصر في التصرف المسقط على ما يدل على الرضا كان مقتضى عموم ما تقدم سقوط الرضا بالتصرف مطلقا. ما تقدم يعني أنه كل مسقط من صاحب الخيار هو عمدا أسقط خياره. فإذا إذا التصرف تقصد تصرف المؤذن بالرضا، نعم كل تصرف يسقط الرضا ما عندنا إشكال. لكن إذا تريد تكون مطلقة التصرفات لا، عدنا تأمل. فمسألة التضرر المشتري يقول هو أقدم على هذا خلي يجوز، هو ما يدري أن هذا معيوب، تصرف بعد عرف أنه عيب وما أقدمه، حتى هنا يسقط الرد. نقول ما ممكن إثبات سقوط الرد، لأن هنا مسقطية الرد من أجل النصوص مو من أجل القاعدة. النصوص هم مخصوصة بمورد إمكانية البدل، إمكانية العرش. الرابع نفس المسألة، إذا حدث عيب جديد في نفس المعيوب اللي ما في عرش، نفس العبد الخصي صار معيوب عيب آخر بدون تصرف، هنا هم قالوا العرش ماكو والرد هم سقط بالعيب، لأن كل عيب من مسقطات الرد حدوث عيب جديد مرة عند المشتري يسقط الرد. هنا الكلام، بل هنا الشيخ الأنصاري شوية يدخل فيه بقوة أكثر، يقول في الأول إن يقول هو أقدم على التصرف راضية بالعيب، أما هنا شلون؟ هنا هو بدون أي يعني إقدام حدث عيب جديد، سمو بيده بآفة سماوية، ليش هو لا عرش يقدر يأخذ ولا رد يقدر يرد، فينتظر يصبر على المعيب وهذا ضرره. إذا في المورد الثالث قلنا بأنه هو أقدم على تصرف في المعيب فإذا هو راضي بالعيب، فإذا هذا هنا أخو ما أقدم، هنا مجرد اشترى عبدا، اشترى شيئا كان معيوبا ثم حدث عيب جديد مو باختياره. في هذا نقول له العيب الجديد هو مضمون على المشتري ما عندنا اشكال، العيب القديم لا عرش لك ولا رد، ضرر عليه. ونفس الكلام الروايات الدالة على مسقطية حدوث عيب جديد للرد في صورة إمكان العرش، في صورة إمكان العرش، منها حدوث العيب العيب في المعيب المذكور، المعيب الذي ليس لعيبه عرشا، والاستشكال هنا بلزوم الضرر في محله، فيحتمل ثبوت الرد مع قيمة النقص الحادث. ترد خو حس إذا رده وبعد الباي يتضرر لأن صار عيب جديد فيه، الباي يقول له أنا بعتك عبدا خصيا، اعطيني عبد خصي، ستعطيني عبد خصي وأعمى، هو ما كان أعمى، يمك صار أعمى، يمك صار أعرج، يقول له ما يخالف نعطيك قيمة العيب الجديد. فيحتمل ثبوت الرد مع قيمة النقص الحادث لو كان موجبا له، لو كان نقص الحادث موجباً للعرش. هسه المشكلة وين؟ إذا العيب الجديد هم ما يوجب العرش، العيب القديم ولا العيب الجديد، فيرد على الباي بدون أن يعطي شيء، قد إن كان يوجب موجباً له. زين، لماذا له حق الرد؟ نقول لأن الصحة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في البيع التي لا يوجب فواته عرشاً. شلون في خيار في يعني في الحقيقة يكون كخيار تخلف الشرط. الصحة في مثل هذه الحاجات اللي معيبة ما في اختلاف سعر كأنه مو صحة، كأنه مش شرط. شلون تشتري عبد وتشترط أن يكون كاتبا؟ ها ظهر مو كاتب، فما لك تأخذ العرش بس ترد. زين، إذا أنه حدث عيب عندك ما يسقط ردك، حق الرد، ترد مع إعطاء قيمة العيب اللي حدث عندك، لأن الصحة في هذا المبيع، مبيع اللي ما في عرش، كسائر الأوصاف المشترطة في البيع التي لا يوجب فوات عرش. والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين، مرسلة الجميل، إن كان عين قام بعينه، مختص بمورد إمكان تدارك الضرر الصبر على المعيب بالعرش كما قلنا. وفي هذا مثل هذا المورد يقول يسقط الرد، والإجماع فيما نحن في غير محقق، غير متحقق، مع ما عرفت من مخالفة المفيد في أصل المسألة، فلا إجماءك والنصح مال غير هذا المورد، والصحة وصف الصحة اشترط البائع بالتزام بوصف الصحة، فلا يسقط الرد بحدوث العيب وضرر، يعني يلزم ضرر المشتري، صبر على المعيوب وهو اشترط الصحيح. هذا مضافا إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب. وقاية لم تشك، شك هو قبل هذا العيب الجديد كان له الرد، سبب العيب سقط الرد، استصحاب يقول بقاؤه. زين، كل هذه الأدلة أصالت بقاء الرد، وأنهم بمنزلة اشتراط وتخلف الشرط يوجب حق الرد ولو بعد حدوث العيب، والنص مخصوص بصورة إمكان العرش، نص المسقط للعيب، وماكو إجماع. هذا كلها، بهذه كلها تدفع تضرر البائع، لأن في الجانب المقابل البائع يتضرر، أنت تعطيه الحاجة معيوبة بعيب آخر وتجبره على، يعني هو أعطاك معيوب بعيب واحد، أنت سترجعه إليه معيوب بعيبين، فهو هم يتضرر. نقول لا، هنا الترجيح لكفة المشتري، تضرر المشتري يراعى ولا يراعى تضرر البائع، المشتري الحق معه، لأنه هو اشترط أن يكون المبيع صحيحا ليس بصحيح، فما تقدر تجبره على الصبر على هذا. وأصالة بقاء حق الرد وغير ذلك، يقول بها يدفع معارضة الضرر المذكور لضرر المشتري على صبر صبر على المعيب، بتضرر البائع بالفسخ ونقل المعيب إلى ملكه بعد خروجه عن ملكه سليما عن هذا العيب، حينما خرج عن ملكه لم يكن معيوبا بهذا العيب. هذا تضرر البائع يدفع بتضرر المشتري وأصالة بقاء حق الرد. غاية الأمر ضرران يتساقطان، أصالة الاستصحاب بقاء حق الرد. كيف كان؟ فلو ثبت الإجماع، إجماع على سقوط الرد بالعيب في مثل هذا المعيب، أو استفيد نقله، إجماع محصل أو نقل مستفيد على سقوط الرد بحدوث العيب والتغيير على وجه يشمل المقام، يعني يكون له عمومية يشمل مثل هذا، أكو إجماع لكن معقد الإجماع ما يشمل مثل ما نحن فيه، عندنا إجماع بحدوث العيب يسقط الرد، لكن هذا فيما أكو بديل، أكو حق الأرش. أما أن يكون عندنا إجماع على سقوط الرد بحدوث العيب حتى في مورد ليس للعيب أرشون، أول الكلام، وإلا فسقوط الرد هنا محل نظر بل محل منع. الأمر الخامس، ثبوت أحد مانعي الرد، يعني تصرف أو حدوث العيب، في المورد الثاني من موارد سقوط العرش اللي يلزم منه الربا. موارد سقوط العرش واحدة كان موردان، الأول ما يلزم الربا منه في الربوي، الثاني ما ليس لمعيوبه عرشا. نفس الكلام في الأجناس الربوية، نفس ما تكلمنا في المعيب الذي ليس لعيبه عرش، نفسه في الأجناس الربوية. يعني إذا تصرف في الجنس الربوي المعيوب أو حدث عيب جديد في الجنس الربوي المعيوب، نفس الكلام العرش ماكو بحجة ما مر أنه يلزم الربا. يعني قلنا في الأجناس الربوية وصف الصحة لا يقابل بالمال، التقابل فقط بين المتاعين المتماثلين في الوزن أو في الكيل، إذا أحدهما صحي والآخر معيوب وصف الصحة في أحدهما لا يقابل بالمال ولا يوجب حقا للطرف الآخر، فلذا مطالبة حق يصير الربا. قال العرش ساقط والرد أيضا ساقط لأنه تصرف ورضي به. نعم. ومنها ثبوت أحد مانع الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ العرش فيه لأجل الربا. أما المانع الأول التصرف، فالظاهر أن حكمه كما تقدم في المعيب الذي لا ينقص ماليته، فإن المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين بالآخر أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله وإن كان المأخوذ معيبا. يعني من البداية هو المشتري يدري أنه لو كان معيبا ليس له حق طلب الزيادة، فيبقى وصف الصحة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها إلا جواز الرد بلا عرش، فالعرش ساقط. فإذا تصرف فيه خصوصا بعد العلم، ليش خصوصا بعد العلم؟ هو كان عنده إشكال مرة الآن، مطلق التصرف قال الروايات تدل على سقوط الرد بمطلق التصرف في مورد إمكانية أخذ العرش، سيخصه بصورة تصرف المؤذن بالرضا، خصوصا تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف المشترط لازم عليه كما في خيار التدليس بعد التصرف. إذن خصص التصرف هنا بتصرف المؤذن بالرضا، نفس المبنى اللي تكلمنا فيه قبل الدقائق. مانع الثاني يعني حدوث عيب، فظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه من الرد أيضا. زين، وهذا المانع مبني على عموم منع العيب الحادث من الرد حتى في صورة عدم جواز أخذ العرش اللي الآن تكلمنا حوله وقد عرفت النظر فيه. لو قلنا بأن أدلة مسقطية الرد بحدوث العيب الجديد يعم حتى موارد عدم إمكان أخذ العرش، خردهم سقط بحدوث العيب الجديد، العرش سقط لأنه ربوي والرد سقط لأنه حدث عيب جديد فيه. في هذا المورد الثاني يعني حدوث عيب جديد، أبو التذكرة العلامة المرحوم ذكر مانعا آخر من الرد غير الأخبار، أخبار شيخنا تنظر فيه، قال أخبار عدم إمكان الرد بحدوث العيب في المورد الذي يمكن العرش، يمكن جبر تدارك الضرر بالعرش، أما إذا لا يمكن تدارك الضرر بالعرش فلا، روايات ما تدل على سقوط الرد، تنظر في ذلك. لكن العلامة ذكر وجها آخر، قال شنو؟ قال يابا احنا نقول لك الفسخ، لك حق الفسخ، لك حق الرد، يابا تعال شلون تريد ترد هذا؟ يقول أعطيه اللي أخذت منه أعطيه، واللي أعطيته أخذ منه. زين، تعطيه الذي أخذته منه، هذا صار عيب جديد فيه، تعطيه مع هذا العيب الجديد وبدون جبره بشيء، يقول باي يتضرر. في المورد السابق مثل عبد الخصي قلنا هو يرد على الباي ويعطي عرش العيب الحادث حتى ما يتضرر الباي، أما هنا شنو؟ هنا إذا قلنا بجواز الرد، إذا يرده على البايع مع عرش العيب الجديد فيلزم الربا، لأن الربويان ما يصير كفة يزيد على كفة. شلون في أصل العيب القديم منعنا الربا؟ بأي دليل؟ يعني شكو فرق بين العيب القديم والعيب الجديد؟ شلون عيب القديم ما يصير أخذ العرش فيه والعيب الجديد يصير أخذ العرش فيه؟ ما يصير نفس بنفس البيان. فترجع مع عرش العيب الجديد ربا، من دون عرش ضرر على البائع. ضرر على البائع. أنت تجبر أيها البائع استلم مني حاجتك المعيبة بعيب جديد، المعيبة بعيب جديد مثلا، هذا فيه تضرر على البائع. تحمله الخسارة وما يمكنك تعطيه عرش، لأن عرش يلزم منه الربا.
لكن الضرر هذا، حتى هذا الضرر نوع ضرر موجود في خيار الحيوان.
حيوان؟
إيه في خيار الحيوان لو أخذ.
كلامه مو في الحيوان، في الربوي الآن. في الأجناس الربوية المكيل والموزون بجنس واحد، جنس بجنس.
لكن نتكلم في أصل الضرر، الضرر ممكن
حتى شلون؟ في شلون مثلا؟
يعني فيما لو اشترى مثلا الحيوان ثم حصل فيه ضرر،
أو إذا هو خيار
حصل فيه عيب، لكنه بحيث أنه يمكن أن يرجعه على
البائع، يمكن
على
البائع، لكن يرجع ويعطي عرش العيب الجديد. إذا أرجعه يكون يعطي عرش العيب الجديد في الحيوان في غير الموارد. هنا إذا يرجعه إلى البائع ويعطي وفوق ذلك العرش يلزم الربا. المشكلة أن يعني أجناس ربويين إذا زادت كفة على كفة صارت ربا، صار الربا. فلذا في المعيب الذي ليس له عيب الآن قلنا هنا يرده ويعطي عرش العيب الجديد، ما في إشكال. إشكال هنا أن هذا ربويان إذا يريد يرد مع عرش العيب الجديد يلزم الربا، من دون يلزم ضرر البائع. هذا إشكال التذكرة. زين، هنا واحد يقول للعلامة من ذاك الصوب المشتري هم يتضرر. مشتري الآن اشترى حاجة بالة صحيحة طلع معيب، لا يقدر يرد ولا يقدر يأخذ العرش، يكون يصبر على المعيب وحما هذا يتضرر، صار تعرض الضرر. بس أنا اشتريت حاجة معيبة وحدث في عيب ثاني عندي، بس العيب الثاني علي ما عندي إشكال، أنا في ضماني. عبي القديم شلون؟ في القديم في ضمان البائع، خو البائع لا أقدر أطلبه بالأرش لأن يلزم الربا ولا أرده علي، لأن أنت منعتني أنا الرد. شنو الحال هنا؟ هنا صار تعارض بين تضرر البائع وتضرر المشتري، تعارض الضررين. ماذا نصنع هنا؟ يعني يحتاج إلى تأمل زائد في فهم مرجحات تقدم أحد الضررين على الآخر. سنقرأ كلام العلامة، يقول: وذكر في التذكرة وجها آخر لامتناع الرد، وهو أنه لو رد فإما أن يكون ما عرش العيب الحادث على البائع، وإما أن يرد بدونه، فإن رده بدونه كان ضررا على البائع، وإن رد مع العرش لزم الربا، لأن المردود حينئذ يزيد على وزن عوضه. 50 كيلو حنطة بخمسين كيلو حنطة، طلع هذه الحنطة اللي أخذتها معيب ثم حدث عيب آخر فيه، من ترجع الباية ترجع 50 كيلو حنطة وشيء زائد تداركا للضرر الجديد صار ربا. هنا الشيخ الأنصاري عنده توضيح جدا بديع في استلزام الربا إن شاء الله غدا بس عنوان عنوان. يقول الربا هل في المعاملة الأولية يلزم الربا لو في الفسخ؟ في المعاملة الأولية خد تمت المعاملة يعني الشيء لا ينقلب ما هو عليه. المعاملة الأولية تمت بدون لم يكن ربا فيه لأن كان مثلا بمثل. أعلن في الفسخ أنا أريد من أفسخ أطي شيء زائد، فهل يقول الفسخ بنفسه معاوضة ويأتي فيه الربا؟ الربا يأتي في الفسخ، في أصل البيع لم يكن ربا زيادة، في الفسخ صارت زيادة. شوفوا دقة الشيخ الأنصاري. أنا اشتريت 50 كيلو تمن ب50 كيلو تمن، لكن من يريد أفسخ المعاملة أطي 50 كيلو اللي أخذ منه وزائد، الزيادة وين صارت؟ في الفسخ مو في أصل البيع. فهل يقصد الربا يلزم في الفسخ؟ يعني الفسخ أيضا يأتي في أدلة الربا من دون مجيء الربا في أصل المعاملة، أو لا يوجب أن يكون أصل المعاملة ربويا؟ الشيخ يقرر لا، أصل المعاملة يصير ربوي مو الفسخ. إن شاء الله غدا. اللهم صل على محمد وعلى آله.